باب السواك وسنن الوضوء.
يقول المصنف رحمه الله: باب السواك. السواك يطلق ويراد به الآلة التي يتسوك بها، ويطلق ويراد به فعل السواك. فمن إطلاق السواك مرادا به الآلة التي يساك بها، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي توفي فيه، والسواك على طرف لسانه. فقوله والسواك يعني آلة السواك، وهو يقول كأنه يتهوع صلوات الله وسلامه عليه. وأما إطلاق السواك يراد به الفعل، فمنه حديث أبي هريرة الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي بفعل السواك. وباب السواك المراد به بيان الأحكام والسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السواك. وقد شرع الله عز وجل السواك بهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه، القولي والفعلي والتقريري. فكان عليه الصلاة والسلام يستاك ويأمر أصحابه بالسواك، حتى ثبت في الصحيح أنه قال: أكثرت عليكم في السواك. وباب السواك يذكره العلماء قبل باب الوضوء وقبل صفة الوضوء. والسبب في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية: مع كل وضوء وعند كل وضوء. فقالوا إن هذا محله، ولذلك يذكرونه في باب الطهارة. ولأن السواك قسم من أقسام الطهارة في الوصف، ففيه إنقاء موضع مخصوص على صفة مخصوصة. وقوله وسنن الوضوء، أي في هذا الموضع سأبين لك جملة من الأحكام والمسائل الشرعية التي تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السواك وسننه في الوضوء. والسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهي التي لم يلزم المكلف بها. من فعلها فقد أحسن، ومن لم يفعلها فلا عتب ولا حرج. تطلب على سبيل الاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. نعم.
التسوك بعود اللين.
التسوك تفعل من السواك، أي فعل السواك بعود اللين. هذا أحد وجهين عند العلماء رحمة الله عليهم، أن السواك المحمود شرعا إنما يكون بالعود لا بغير العود. وذهب طائفة من العلماء إلى أن السواك يحصل بالعود وبكل ما ينقي الموضع، كأن يستاك بخرقة أو بمنديل. قالوا لأن مقصود الشرع هو إنقاء الموضع، ولهم دليل يدل على صحة قولهم في قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله مطهرة للفم، السواك مطهرة، أي أن السواك من شأنه أن يطهر، فدل على أن كل ما طهر يصدق عليه أنه سواك شرعي. وتوسط بعض المحققين، وهو اختيار بعض العلماء منهم الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني، أنه يثاب على قدر ما يصيب من السنة في النقاء، ولا يأخذ فضل السنة كاملا إذا استاك بخرقة أو بمنديل، لكن يكون له فضل. كما لو فقد العود وأراد أن يستاك بمنديل لم يجد عود السواك فأخذ منديل، قال يثاب على قدر ما أزال من قدر، ولا يحصل السنة كاملة. وهذه مسألة مشهورة لها نظائر، منها يعني إذا فقد الإنسان الوصف الكامل في الهدي وتحصل له بعض الوصف، فإنهم يقولون ينال من الأجر على قدر ما حصل من مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع النقاء والنظافة، فلما حصل النقاء والنظافة تحقق المراد من السواك. قالوا فيثاب لموافقته للشرع من هذا الوجه، لأنهم قالوا الأثر وصورة المؤثر. فإذا لم يجد صورة المؤثر وهو السواك فقد وجد حقيقة الأثر، فيثاب بحقيقة الأثر دون صورة المؤثر، وبناء على ذلك يقولون ينال الأجر على قدر ما أنقى وأنظف ونظف من الموضع، ولهذا الوجه قوته. نعم.
لين ممطن غير مضر.
لين خرج اليابس، قالوا لأن اليابس لا ينقي ولا يحقق مقصود الشرع إذا كان يابسا، لأنه قد يضر بالأسنان والشرع لا يجيز الضرر، كما في الحديث أحسن غير واحد لا ضرر ولا ضرار، قالوا إن ما فيه ضرر لا يأمر الشرع به، فإذا كان العود يابسا أضر بالأسنان، وبناء على ذلك قالوا إنه لا يكون إلا لينا. ولهذا أصل في حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض الموت الوفاة كما في الصحيحين دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه وفي طرفه يده سواك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فأشارت إليه عائشة قالت له عائشة أتحبه؟ فأشار برأسه أن نعم، قالت فأخذته فقضمته وطيبته ثم أعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة على أن السواك لا يكون مهيأ، وأنه لا يستاك بالأعواد اليابسة مباشرة. نعم.
منقل غير مضر.
منقل أي منظف للموضع غير مضر، لأن الشرع كما قلنا لا يأمر بالضرر، بل إن الأمر بالسواك دفعا لضرر القلح، قلح الموجود في الأسنان وتطييبا للأسنان وتنظيفا لها. قد شرع الله عز وجل هذه السنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تحصيلا للمصالح ودرءا للمفاسد، فلا يؤمر بما فيه مفسدة وفوات مصلحة إلا في أحوال نادرة في صور مخصوصة، وليس هذا منها. نعم.
لا يتفتت.
لا يتفتت، قالوا لأنه إذا تفتت، كل هذه يعني كونه لا يتفتت الوصف هذا إنما هو من اجتهاد العلماء رحمة الله عليهم، وإلا هو إذا أخذ عودا من أراك واستاك به أصاب السنة، وكونه لا يتفتت أو كونه لين يعني لينا طيبا هذا على الكمالات، يعني لأنه يعين على تحقيق مقصود الشرع. حتى الأطباء الآن يقولون فعلا كلما كان رطبا وفيه المادة الرطبة كلما كان أبلغ المادة هذه في معالجة الأسنان ونفع اللثة، بخلاف ما إذا تفتت، قالوا إذا تفتت آذى الفم، فإن الفتات العود يؤذي اللسان بالوخز، وهذا الوخز قد يتسبب في أضرار بالإنسان، لأن إذا جرح اللسان ودخل إلى الفم أي شيء مضر سهل نفاذه إلى الدم وقد يتسمم الإنسان ويهلك، ولذلك يعني يدمي اللثة ويجرح اللثة، وعلى القول بنجاسة الدم كما هو قول الجماهير يعني يزيد الموضع قذرا لا طهارة، فكل هذا من باب النظر إلى مقصود الشرع، ولذلك لا يقول قائل إن هذا كلام من عند العلماء، ومن عند العلماء لكنه مستقى من أصول الشريعة، ودائما تجدون الفقهاء يتوسعون بهذا التوسع من باب تحصيل كمالات السنة، فإن إنسان إذا استاك بعود، لأن عائشة قالت طيبته، ما معنى طيبته؟ قال بعض العلماء طيبت بإزالة آثاره عند قضمه، وقيل طيبتها جعلت فيه طيبا كماء الورد ونحوه، ولذلك قال يسن أن يكون السواك مطيبا، لكن ما يجعل الطيب الذي يؤثر في العقول، يعني البعض يظن أنه مطيب أن يجعله في طيب. نعم.
لا بأصبع أو خرقة.
لا بأصبع أو خرقة، والحقيقة ليس هناك دليل يدل على منع الإنسان من أن ينظف بأصبعه، يقول إن الأصبع ليس بسواك لأنه متصل وليس بمنفصل، والسواك منفصل لا متصل، والصحيح أنه لا حرج على الإنسان إذا فقد السواك أن يدخل يده إصبعه، حتى لأنه لا يستطيع أن يجد خرقة، قد لا يجد الخرقة أو قد تكون الخرقة غير نظيفة ويخشى عليها، يخشى من وجود ضرر فيها أو نحو ذلك، لا حرج عليه، لأن قلنا مقصود الشرع تنظيف الموضع، فإذا لم يتمكن الإنسان من إصابة السنة على الكمال لا حرج عليه في إصابة بعضها، فلا حرج أن يدخل يده، كما هو الحال لو أن إنسان كان بعد طعام تعرفون أنه إذا كان قريب العهد بالطعام كأن يكون حديث العهد بالسحور، ثم أذن عليه أذان الفجر وليس عنده سواك ولا عنده خرقة، فإن وضر الطعام يحتاج إلى معالجة. فلو قلنا أنه يقتصر على العود وعلى الخرقة يبقى وضر الطعام، وقد يضر وقد يؤثر في صيامه، ولذلك لا حرج عليه أن يعالج بيده. نعم. وكذلك بالخرقة، وكما قلنا إن المصنف نفى هنا الخرقة والإصبع بناء على الأصل الذي قرره في أول الباب من أن السواك لا يكون إلا بالعود. نعم.
مسنون كل وقت.
مسنون أي هذا السواك الذي وصفته لك، وهذا ترتيب في الأفكار يا إخوان. إذا أراد الإنسان أن يبين حكم شيء أولا يبين ما هو الشيء، ما هي حقيقة هذا الشيء، فقال لك السواك بعود إلى آخره. ثم بعد أن عرفنا ما هو السواك يرد السؤال ما موقف الشرع منه، عرفت ما هو السواك هل هو مأمور به أو منهي عنه، قال لك مسنونا أي هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على السنة قوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا على العموم ولم يخصص، ولكنه يتأكد في أحوال كما سيأتي إن شاء الله بيانها وبيان أدلتها. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف إن السواك ليس بواجب، وقال بعض العلماء وهو قول بعض أهل الظاهر إن السواك فرض واجب لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواك، والصحيح أنه ليس بواجب لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فامتنع الأمر بالسواك لوجود المشقة، فدل على أنه ليس بواجب، وبناء على ذلك يعتبر السواك سنة وليس بفرض. ومن استاك أثيب، ومن لم يستك فإنه لا حرج عليه ولا إثم عليه. نعم.
لغير صائم بعد الزوال
في كل وقت، هذا على العموم لغير، وسيأتي إن شاء الله أن هناك أحوالا يفضل فيها السواك على غيره كما قلنا عند الوضوء لحديث أبي هريرة، وعند القيام إلى الصلاة، وكذلك عند القيام من النوم. أما عند القيام من الصلاة فالحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أي إلى صلاة الليل يشوص فاه بالسواك وشاصه وماصه إذا دلك، أي إذا دلك الفم يشوص فاه أي يدلكه بالسواك. وكذلك حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعد للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أنه إذا انتبه الإنسان من النوم شاص فاه بالسواك، وكذلك إذا قام إلى الصلاة سواء كانت صلاة ليل أو غيرها، كذلك أيضا بعد الطعام بتغير الفم. قالوا إنه كونه عند قيامه من الليل يشوص فاه بالسواك نعتبره أصل، كلما تغير الفم أنه يشوص فاه، ولذلك قالوا يستحب ذلك. وكذلك إذا جلس الإنسان مع أهله وزوجه أنه يستحب أن يبدأ بالسواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك إذا جلس مع أهله صلى الله عليه وسلم، كان لا يحب أن يشم منه ريح غير طيب، ولذلك استحب أن يكون الإنسان مستاكا في مثل هذه الأحوال، وسيأتي إن شاء الله بيانها وبيان الأحاديث التي دلت عليها. قال إلا، وهذا استثناء وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، السواك مستحب في كل هذه الأوقات أو مسنون إلا. نعم.
لغير صائم بعد الزوال
إلا لغير صائم بعد الزوال يستقيم ولا لا؟ ها؟ لا يستقيم إلا لصائم بعد الزوال. فلذلك تقولون في طرف عندكم لغير، نعم، تكتب في الطرف الهامش تقول لعل الصواب حذف غير إلا لصائم، أي إلا لصائم بعد الزوال. هذا أحب أن ننبه أن بعض الأحيان يعادل طالب العلم لتخطئة المكتوب. ولذلك هذا أدب من آداب مراجعة الكتب، أن الإنسان إذا وجد عبارة واحتملت التصحيف يكتب في الطرف لعل الصواب، لعل لاحتمال أن تكون هذه الكلمة صحيحة بوضعها، ولكن هناك نقط، النقط غير من وضعها، أو زيدت كلمة، أو حرف تحريف، أو طمست حرف، طمس حرف، فلا تعادل بالشخص وبالضرب على الكلمة، ولكن يكتب لعل الصواب كذا وكذا، لأجل إذا جاء غيرك وأحسن النظر فيها ربما عرفها، أو ربما وجدت نسخة أخرى تبين. وهذا الذي أدركنا عليه أهل العلم رحمة الله عليهم، أنهم لا يجرؤون على شخص الكتب وتخطئتها والتصحيح من قبل أنفسهم، وإنما يكتبون في طرف الكتاب أو في هامشه لعل الصواب كذا وكذا، إلا الآيات القرآنية، بشرط أن يكون الذي يصححها عنده إلمان أو علم بالرواية التي يريد أن يصحح بها. إذا كان تلزم المصنف رواية معينة كرواية حفص وهو يتقنها، لا حرج أنه يضرب على الخطأ، ومن الآيات القرآن لا يتساهل في أخطائها وإنما يبين. طيب، مسألة السواك بعد الزوال للصائم، هذه المسألة خلافية وتحتاج إلى كلام، سنرجع إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل، وتكونون صائمين حتى يكون تطبيقا إن شاء الله للسنة.
فضيلة الشيخ، هل هناك دليل واضح يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا على ختم القرآن الكريم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فليس هناك حديث معين يدل على أنه إذا ختم القرآن أنه يدعى، ولكن حكى بعض العلماء رحمة الله عليهم أن فعل السلف على الدعاء بعد الختم، وأثر عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكان ابن عباس يراقب رجلا يقرأ في المسجد حتى إذا قارب الختم حضر دعاءه. ولا إنكار على الدعاء عند الختم إذا كان يعني درج عليه فعل السلف ولم يحصل له نكير، وحبذا لو يرجع في تحرير هذه المسألة الحقيقة رسالة الشيخ بكر حفظه الله في جزء في مرويات ختم القرآن، فقد أجاد فيها وأفاد وبين أنه فعل السلف على الدعاء عند الختم، ولم يرد يعني بالنسبة لله حديث صحيح حسب علمي واطلاعي، لم يرد حديثا صحيحا على الختم، لكن لا ينبغي تخصيص دعاء معينا للختم كأن يكون بألفاظ معينة أو بأذكار معينة أو بصيغة معينة، إنما يدعى، والأفضل والأكمل أن يدعى بالسنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلمة. هذا بالنسبة لمسألة الدعاء عند ختم القرآن، يشرع من حيث الأصل لا نكير أن الإنسان يدعو عند ختم كتاب الله عز وجل، ولكن لا يخصص بدعاء معين أو بصيغة معينة أو بوقت معين أو بزمان معين، كأن يجعل مثلا ليلة معينة من ختم في كل أسبوع، مثلا يحرص على أنه يختم في ساعة السحر في الجمعة، أنه لا ينبغي تخصيص وقت أو في العبادة لا تخص بزمان ولا بصفة ولا بكيفية يعتقد فضلها إلا بدليل من الشرع. نعم، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل من شروط الاعتكاف في غير رمضان الصيام، وهل يجوز الأكل والشرب في البيت أي في البيت الحرام؟
هذه مسألة خلافية، هل يشترط للاعتكاف الصوم أو لا يشترط، وفيها حديث لا اعتكاف إلا بالصيام، وفيها حديث عمر رضي الله عنه حينما نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فإنه هذه الرواية رواية الليل حجة على إلغاء اشتراط الصوم، فلو كان الصوم واجبا للاعتكاف لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم، والصحيح أنه لا يشترط للاعتكاف الصوم، والحديث يجاب عنه بالكلام في سنده، وعلى القول بتحسينه يجاب بأنه للكمال، لا اعتكاف إلا بالصيام، أي لا اعتكاف كامل الأجر والثواب إلا بالصيام، لأن صاحبه يكون فيه على أبلغ صفات الطاعة، جمع بين عبادة البدن الظاهرة وعبادة البدن الباطنة، والعبادة الباطنة بالجوع والظمأ والحبس عن الشهوة، ويدل النظر على صحة هذا القول بحمل لا اعتكاف على الكمال، فإن الإنسان إذا صام ضاق مجرى الشيطان منه، فكان والاعتكاف المقصود منه المبالغة في الطاعة وحضور القلب في العبادة، ولذلك نهي المعتكف عن الخروج إلا من حاجة. فقالوا إن هذا يدل على أن قوله لا اعتكاف إلا بالصيام المراد به الكمال، كقوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فإن المراد به أكمل الاعتكاف وأعظم الأجر فيه، لأن اعتكاف فيه الصلاة، والصلاة في هذه المساجد أعظم أجرا من غيرها، وذلك لعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمقصود أن هذا كله على الكمال لا على نفي الصحة، وبناء على ذلك لا يشترط الصوم على أصح الأقوال. الطرف الثاني من السؤال: أما الأكل والشرب داخل المسجد، داخل المساجد الأكل فيها والشرب، العلماء رحمهم الله فصلوا في ذلك، قالوا إنه لا حرج على الإنسان أن يأكل ويشرب في المسجد، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف وما خرج لطعام ولا شرب، وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها ما خرج إلا لحاجة فقط وهي البول والغائط، وكان يمر على المريض لا يعرج عليه، وهذا يدل على أن الاعتكاف، على أن المعتكف يجوز له أن يأكل ويشرب في المسجد ولا حرج عليه، ولكن بشرط أن لا يضر بالمسجد وأن لا يؤذي المصلين، وأن يكون الطعام الذي يدخل لا تنبعث منه الروائح الكريهة، يعني يتسبب في أذية المصلين بتغيير رائحة المسجد. فإذا كان الأكل والشرب للمعتكف فلا حرج، أما غير المعتكف فالحقيقة الأفضل والأكمل أن لا يأكل في المسجد، لأن الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، فمن رفعتها وإكرامها وإجلالها أن تخص للعبادة. قال عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبن لهذا، وقد رفعت عن كلام الدنيا، فمن باب أولى الطعام، لأنه لا يسلم من وجود بعض الضرر من رائحة الأطعمة وأذية المصلين بها، ولذلك الأكمل والأفضل عدم الأكل والشرب في المسجد. أما لو أكل وشرب فلا حرج بالشروط التي ذكرناها. فلو منع من إدخالها إلى المسجد يصح المنع لمصلحة عامة، وذلك أن الناس إذا استخفوا وتساهلوا يشرع زجرهم، خاصة في الأحوال التي يكثر فيها الناس والمساجد التي تجمع عددا كبيرا من الناس كالحال في المساجد الثلاثة هذه، يعني يكون فيها الأمر صعب لو أذن للناس بكل طعام، فلو خصت ببعض الأطعمة ويكون في ذلك نوع من الرفق بالمصلين وبالمعتكفين فلا شك أنه قد تقتضيه المصلحة، ولكن في حدود وضوابط معينة لا يكون فيها الضرر لا بالمصلين ولا بالمعتكفين، والله تعالى. وبناء ذلك لا يجوز تهريب الطعام. نعم والله أنا أرى أنه حقيقة دخول بعض الأطعمة كالخضروات ونحوها المطبوخة أنها في أذية المسجد، وهذا مجرب، جرب الآن، يعني أي يعني من اعتكف يجد هذا، يعني لو جاء يعتكف وجاء جماعة حوله يأكلون من الخضروات والبقول، يعني تجد أثر ذلك في المسجد، يعني ما يسلم، تجد فترة خاصة إذا كانت مساجد مكتظة بالناس تجد فترة حتى يذهب الريح، وربما أن الناس يدخلون بعض الأطعمة ويؤذونها. قد رأيت بعيني حينما يدخل في أيام العيد بالتمر الصبيان يطعونه بأقدامه، يعني ينتشر في المسجد، فالناس يتساهلون، بعض الناس يصلحهم الله يعني يتساهلون في الانضباط، فإذا عمت البلوى واحتيج إلى صيانة المساجد فلا شك أن هذا أمر مطلوب، يعني خاصة أن ينبغي النظر إلى يعني الأمر الذي يحصل فيه الحرج والضيق. تعرفون أن بعض يعني بعض المساجد يحصل فيها ضيق بالعامة والخاصة، فينبغي على الإنسان أن يتحفظ، والأفضل المعتكف أن يقتصر على التمر على الأسودين الماء والتمر، خاصة في البلد الحرام، يعني أكرم الله عز وجل المعتكفين بماء زمزم طعام وطعم وشفاء السقم، فيشدد على أهل مكة أكثر من غيرهم، لأن عندهم طعام وطعم وشفاء السقم. أبا ذر رضي الله عنه جلس 40 يوما لا يطعم إلا من زمزم. فالمقصود الحقيقة أنه إدخال الأطعمة فيه ضرر بالناس، والأفضل الحقيقة الانضباط ما أمكن، الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل يشترط أن يرى النساء المأمومين والإمام أم لا في الصلاة والنوافل كالتراويح مثلا؟
الحقيقة الأصل أن يروا، أن الأحاديث صحيحة في هذا، لذلك نهي النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، لأنه كان الصحابة رضوان الله عليهم ربما سجد الرجل فبانت عورته، لأنهم ما كانوا يجدون الأزر إلا ما يستر حد الضرورة من ضيق العيش الذي كانوا فيه. قال: إلا ما كان من مصعب بن عمير خرج من الدنيا وعليه شملة واحدة، هذه هي زاد من الدنيا كلها، إن غطوا بها رأسه بدت بها قدماه، إن غطوا قدميه بدا رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا بها وجهه واجعلوا على رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. فالمقصود أن هذا يدل على أنهم كانوا يرون، ولذلك لو حصل سهو للإمام أو خطأ ربما لم ينتبه النساء لذلك الخطأ والسهو، لذلك يشرع رؤيتهن للإمام لأنه هو الأصل في المتابعة، ولذلك يعني يختار بموضع ولو لامرأة واحدة حتى ترى. مثال ذلك لو أن الإمام سهى وقام ولم يجلس التشهد الأول فإن النساء سيجلس، ووقع هذا وكثيرا ما يقع. وأذكر أنني ذات مرة صليت بقوم في التراويح، فلما سلمت سجدت سجدتي السهو البعدية، فقال لي أحد الإخوان بعد ما خرجنا، قالت إحدى نسائي: من هو الميت الذي صليتم عليه صلاة الغائب؟ نعم الله، 4 تكبيرات بتسليمة، لكن فاتتها التسليمة الثانية فربما ظنت أنها سنة. مقصود أن هذا مدعاة للخطأ مع أنها في الصلاة لم ترى ولم تطلع. فالحقيقة يحتاط بوضع مكان تكون فيه امرأة كبيرة سن أو أمينة، ولا شك أن فساد الناس في هذا الزمن يقتضي الستر لهن، لكن لابد من تحقيق أصول الشرع، فيحتاط ولو بنافذة أو بمكان مخصص يرى فيه ولو بعض المأمومين ولو مأموما واحدا، لأنه يدل على أفعال الإمام، وبهذا يخرج من احتياط. وهناك قول ثاني أنه لا يشترط، واحتج له بحديث من المؤمنين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، ولكن الأصل المعتبر أنه يرى وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والهدي من بعده في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
هل خروج الدم الكثير يفسد الصوم، وما الحكم إذا تعمد إخراجه؟
خروج الدم فيه تفصيل، بعض العلماء يرى إذا كان من حجامة ففيه قولان مشهوران، أصحهما أن الحجامة لا تفطر الصائم، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة بأدلتها والجواب عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وبناء على ذلك على هذا القول فإن خروج الدم لا يجب النقض، ويتخرج على القول الذي يرى أن الحجامة تفطر أنه إذا خرج الدم الكثير برعاف أو بنزيف أو بجرح أنه يفطر الصائم ويجب عليه القضاء، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ودل على أن الحجامة لا توجب الفطر. وللبيهقي رحمه الله كبحث النفيس في هذه المسألة بيّن فيه المرويات، وفي حديث أيضا أنه ما كان في أول الإسلام، أفطر الحاجم والمحجوم أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ. وعلى العموم ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجام دليل على أنه لا يفطر، وقوله أفطر الحاجم والمحجوم محمول على أنه عرض نفسه للفطر، فإن الحاجم لا يأمن من دخول الدم أثناء الشفط، والمحجوم لا يأمن من باب الضعف، وهذا تعرفه العرب، فإن العرب يعبرون بالوقوع في الشيء إذا تعاطى الإنسان أسبابه، يقولون للرجل هلكت وهو لم يهلك بعد، أي أنك على شفا الهلاك، ويقول له أصبحت كما في الحديث الصحيح أصبحت أي أنك على وشك الإصباح. فالمقصود أن هذا يعرف في لغة العرب ولا يعتبر موجبا للفطر على ما ذكرناه لثبوت السنة بعدم الفطر فيه، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بالنسبة للدرس ما أدري مكتوب هنا النساء يطلبن بعد التراويح، هو بس الإشكال أنه بعد التراويح قد يفوت فضل الصلاة في المسجد الحرام، ولذلك يعني دولة فوات الفضيلة هذه كان من الإمكان يعني أن يكون بعد التراويح.
لكن إن شاء الله إذا كان هناك ظروف أو شيء هو يسجل يمكن يبقى على أنه بعد العصر ولعلنا نعتذر لأن الأخوات يحتسبن.
فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة متحجبة حجابا كاملا وتريد أن تصلي التراويح في حرم الله وهي تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة صلاتها في بيتها خير من المسجد ولعلها لو صلت في بيتها لا تدرك ذلك الأجر، فما العمل وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن صلاة المرأة في بيتها وفي مخدع بيتها أفضل من صلاتها حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، وذلك لأمور: منها بعدها عن الفتن، وكذلك سلامة غيرها من الفتنة، فقد تكون المرأة صالحة وغيرها غير صالح إذا رآها فتن بها، ولو لم يكن إلا رؤية الناس للمرأة لكفى بذلك فتنة، حتى ولو كانت متحجبة، فإن المرأة إذا مرت بالرجل انبعثت به غريزة وتحرك الشيطان عليه بالوساوس، ولو كانت في أكمل ما يكون من حجابها، فإن الأسلم لها والأعظم أجر لها أن تبقى في بيتها وأن تصلي في مخدعها. ومن أعظم النعم على نساء المؤمنين امتثالهن لأمر الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا أمر النساء بلزوم القرار بأقوى الصيغ في الأمر، فقال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن، ثم لم يكتف الخطاب عند هذا وقال: ولا تبرجن، فجاء بصيغة الأمر بالشيء والنهي عن ضده، وهذا من أبلغ ما يكون. حينما تقول للرجل اجلس ولا تقم، فإنك أكدت عليه وألزمته وفرضت عليه الجلوس أكثر مما لو قلت له اجلس، فإن قولك اجلس إلزام، لكن كونك تأتي بعده وتقول ولا تقم، امكث ولا تتحرك، كل ذلك أبلغ في الإلزام. ثم جاء الخطاب بصيغة الأمر وبصيغة النهي مقرونا بالتنفير، فلم يقل ولا تبرجل، بل قال تبرج الجاهلية الأولى، فجاء بتلك الصورة المنقوطة كأنه يقول: إن عدتن إلى التبرج عدتن إلى الجاهلية الأولى. فسلامة الأمة وسلامة أمة الله جل وعلا وسلامة دينها أن تبقى في بيته. والله تجرب المرأة ما مكثت الشهر والشهرين في بيتها لا تخرج ولا ترى الرجال ولا يراها الرجال إلا وجدت ذلك أثر ذلك على نفسها ودينها، ولا خرجت من بيتها ولو لحلق العلم ولو للدروس ولو للمحاضرات إلا وجدت نقصا، لا نقول أنه يطعن في دينها، لكن لابد أن تجد نقص الكمال، كمال المرأة وسلامها وخيريتها في عدم رؤية الرجال وألا يراها الرجال. مهما كانت المرأة صالحة، فقد يمر بها الشاب المفتون، وقد يمر بها الشاب الذي رؤيته فتنة، فمن يسلمها؟ والله عز وجل أعطاها نعمة العافية، فإذا الله عافى المرأة وألزمها القرار كان ذلك من أعظم نعم الله عليها. والملتزمة، المرأة الملتزمة التي هي في كمال التزامها لا ترتاح إلا لبيتها، وإذا وجدت المرأة لا تعرف إلا بيتها فاعلم أنها صاحبة خير وامرأة صالحة. ولذلك قالت لما فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن سلامة المرأة وعظم الخير لها في عدم رؤية الرجال لا وعدم رؤيتها للرجال، فإن قيل إنها صالحة فغيرها غير صالح، وإن كانت صالحة فإنها مهما بلغت المرأة من الصلاح فهناك فتن لا تقوى القلوب عليها إلا برحمة من الله جل وعلا، فخاصة في هذه الأزمنة. فأوصي النساء ما أمكنهن أن يمكثن في القرار، ومع هذا أوصي الرجل الصالح والزوج الصالح إذا رأى امرأته تحب أن تصلي في المسجد الحرام وهو يعرف ديانتها وخيرا أن يعين على الخير. مع هذا كله لا تشدد عليهم ولا تضيق عليهم، ولكن نحن نقول للنساء الأفضل أن يمكثن في بيوتهن، فإذا قالت أمة الله أنها تريد أن تخرج وتريد الخير فوسع لها رحمك الله، إن النساء الصالحات في هذا الزمان لهن حق كبير على الأزواج. والله وجود المرأة الصالح في هذا الزمان زوجة أو بنتا أو أما تكرم ولا تهان، وتعز ولا تذل، وترفع ولا توضع. امرأة حياتها تجدها بين أربع جدران، يعني لو مر عليك شهر وأنت بين أربع جدران كيف يكون حالك؟ يعني لا عندها ملهي ولا مسلي، بعيدة عن الفتن، جالسة ذاكرة شاكرة. مثل هذه إذا قالت لك أنها تريد أن تخرج الخير فأحسن الظن بها. بعض الأخيار يسيء معاملة النساء، وهذا يعني مناسبة أوصيك في نفسك وأوصيك في إخوانك، إذا علمت أن أخاك يضيق على أهله ذكروا بالله، خاصة النساء الصالحات الملتزمات الخيرات ينبغي التوسيع عليهم، لكن في حدود الشرع، لأن المرأة الصالحة إذا منعت من الخروج تسلط الشيطان عليها فقال لها زوجك يسيء الظن بك. قد يكون هدفك صالح ونيتك صالحة، ولكن من لك بالقلوب التي هي يعني ملسس للشيطان ومدخل للشيطان. فإذا قالت المرأة أنها تريد أن تخرج إلى مسجد أو إلى محاضرة أو إلى ندوة ذكرها بالأفضل، فإن أصرت فلا تمنعها. ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، خرج من الحج وفرغ من حجه فقالت له أم المؤمنين عائشة أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فأصرت عليه، وفي الرواية كان لا يرد سائلا سأله صلوات الله عليه وسلم، وكان كريما لأهله. طيب لاحظ كونها تخرج ثم تذهب إلى التنعيم كما في الرواية، ثم ترجع إلى الطواف وتطوف وتسعى ثم تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر كيف كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه. فأنت دلها على الأفضل، خذها قاعدة دائما. يعني بعض الأزواج وبعض الزوجات يشتكين من بعض الأخيار أنه يشدد في بعض المواقف في مثل هذه، يعني يكون رأيك في مسألة معينة ويكون هي تريد فضيلة لرأي آخر، فأعنها لأنها ما جاءت من فراغ، تريد طاعة الله، تريد محبة الله، فاستوصوا بهن خيرا. ورحم الله الزوج الكريم البر المحسن لزوجته الذي يخرج من هذه الدنيا وقد أحسن إليها ولم يسئ، أحسن إليها بحسن الظن وبالمعونة على الخير، ودائما نزل نفسك منزلتها في مكوثها في هذا القرار الذي لا بعيد فيه عن الملهيات. غيرها من النساء في الفتن والشهوات والملهيات ما يشعرن بالوقت، وكم يعذبن أزواجهم، وهذه أمة صالحة أنعم الله بها عليك، فأحسن إليها بارك الله فيك، ووسع عليها وأدخل السرور عليها حتى في الجلوس معهم وتوسع عليهم إذا طلب بعض الأمور المباحات، يوسع الإنسان عليهم في حدود وفي قدر. وإذا كتب الله للإنسان التوفيق فلا شك أنه على خير في حاله مع أهله ومع الناس. نسأل الله يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا إمام مسجد في إحدى القرى وفيها من الجهل ما يحتاج إلى التنبيه إليه، كما أنه لا يوجد إمام للمسجد في التراويح إلا أنا وشخص آخر أمي لا يحسن القراءة، فهل أبقى فيها أم لا أكون مأجورين؟
إذا بلا حرمك ما في غيرك في القرية؟ عام وعندك دروس في المسجد يعني في رمضان تفتح لهم دروس تنفعهم؟ على العموم النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، وقالوا إن في مثل هذه المسائل من الأفضل أن يبقى مع الناس، فيكتب له أجر المسجد الحرام بالنية، ويكتب قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر، فهذا عذر شرعي، لأنه يجب على طالب العلم إذا لم يكن في القرية في غيره أن يسعى في التعليم والتوجيه والإرشاد. ولذلك راى أن تبقى مع أهلك ومع أهل قريتك، وأن تنمي في قلبك أنه لولا وجود هذا الواجب أنك تذهب إلى المسجد الحرام وتترك الاعتكاف وتعتكف في مسجد قريتك وتنفع إخوانك وأهل القرية. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.